ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الجنائز، ومع كتاب فقه، ومع الدرس الخامس، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى أيضا. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن تجهيز الميت. يجب تجهيز الميت، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي. غسل الميت حكمه: يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولمحافظة المسلمين عليه. من الذي يجب غسله والذي لا يجب؟ من يجب غسله ومن لا يجب؟ يجب غسل الميت المسلم الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار. إذن شرط أن يكون مسلما. الشرط الثاني: ألا يقتل في المعركة بأيدي الكفار، لأن هذا هو الذي ينطبق عليه الشهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن لو فرض المسلم مع المسلم وخرج الطلق خطأ من مسلم فأتت في الآخر فمات، فهذا يغسل حتى وإن كان بأرض المعركة، حتى وإن كان بأرض المعركة. غسل بعض الميت، واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم، فذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أنه يغسل ويكفن ويصلي عليه، يعني عافانا الله وإياكم لو أن رجلا قطعت قدمه أو مترت ساقه أو قطعت يده إلى آخره، هذا هو جزء من الميت. قال الشافعي: بلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل، أي كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عظام. وقال ابن حزم: ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ويغسل ويكفن إلا أن يكون من شهيد. قال: وينوى بالصلاة على ما وجد منه، الصلاة على جميع جسده وروحه. وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلي عليه، وإلا فلا غسل ولا صلاة، لكن يعني الأولى هو الرأي الأول، الأولى هو الرأي الأول. وهنا في هذه الحالة يجوز الإنسان أن يصلي على جزء منه، يعني الشخص الذي قطعت قدمه أو قطعت يده أو كذا، هو في نفسه، هو نفسه يمكنه أن يصلي على الجزء الذي قطع منه، يحضر هو أيضا صلاة الجنازة. الشهيد لا يغسل، هذا هو العلم الأول. الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا. الشهيد الجنب لا يغسل عند المالكية، والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد أبي يوسف، ويشهد لهذا أن حنظلة استشهد جنبا فلم يغسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل ولو كان جنبا، ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن، ويكمل ما نقص منها، وينقص منها ما زاد على كفن السنة. وسنرى إن شاء الله أنه يعني ثلاث أو كذا إن شاء الله تعالى. ويدفن في دمائه ولا يغسل شيء منها. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال الشافعي: لعل ترك الغسل والصلاة لأن يلقوا الله تعالى بكلومهم، أي بجروحهم، لما جاء أن ريح دمهم المسك، واستغنوا بإكرام الله تعالى لهم عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون في من قاتل من جراحات وخوف عودة العدو، رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم وهم أهلهم بهم، يعني لأن الناس في المعركة، أي لأن المسلمين في المعركة يعني عادة يكونون مشغولين بالعدو، فلو أنهم شغلوا بتغسيل من مات لا في هذه الحالة ما يستطيعون أن يقفوا في مواجهة العدو أو يشغلهم يعني. وقيل: الحكمة في ترك الصلاة عليهم أن الصلاة على الميت والشهيد حي، أو أن الصلاة شفاعة والشهداء في غنى عنها، لأنهم يشفعون لغيرهم. إذن بصفة عامة الشهيد لا يغسل. الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم. أما القتلى الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار فقد أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء، وهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، فقد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات منهم في حياته، وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان وعلي وهم جميعا شهداء، ونحن نذكر هؤلاء الشهداء فيما يلي، أي الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ذلك، يعني بما لا يحتاج إلى الشرح هنا إن شاء الله، عن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، أي من مات بالطاعون، والغارق شهيد، أي الغريق، وصاحب ذات الجنب شهيد، أي ذات الجنب أي القروح تصيب الإنسان داخل جنبه وينشأ عنها أو وتنشأ عنها الحمى والسعال، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، أي من مات بموت البطن، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي المرأة التي تموت عند الولادة، وكما علمنا في الأسبوع الماضي، أو التي تموت بكرا لم تفض بكارتها. رواه أحمد وغيره صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. هنا علمنا من قتل في سبيل الله، أما هنا ومن مات في سبيل الله، أي مات في طاعة الله، يعني مات مصليا صائما مسافرا لطاعة، في الصلح بين اثنين، في مجلس علم، في مقرأة، في كذا، كل هذا يسمى في سبيل الله. ومن مات في الطاعون شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصحها. الكافر لا يغسل حتى وإن كان قريبا للميت، حتى وإن كان أبوه مسلما أو كان ولده مسلما، فإن الكافر لا يغسل، ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر، وجوزه بعضهم، وعند المالكية والحنابلة أنه ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر، ولا يكفنه ولا يدفنه، إلا أن يخاف عليه الضياع، فيجب عليه أن يواريه، يعني يلقي فوقه التراب دون غسل، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلي بن أبي طالب، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فوار أباك يعني ألقى عليه التراب. قال فذهبت فواريته وجئت فأمرني فاغتسلت فدعا لي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح كما في صحيح أبي داود. ننتقل الآن للكلام يعني عن نقطة السنة في غسل الميت. قال ابن المنذر ليس في غسل الميت سنة تتبع. صفة الغسل: الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه، يعني تخلع الثياب. لكن رأي الشافعي أن يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقا لا يمنع وصول الماء إلى البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، والأظهر أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا، حتى الناس الذين يجردون الثياب يضعون شيئا على العورة يسير هكذا تغطي العورة خاصة المغلظة ويغسلونها. والمستحب في ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ولا يحضر عند غسله إلا من تدعو الحاجة حضوره. وينبغي أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من الخير ويستر ما يظهر له من الشر. وتجب النية عليه، يعني الذي يغسل قبل أن يبدأ الغسل ينوي نيابة عن الميت، وتجب النية عليه لأنه هو المخاطب بالغسل، ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا، يعني هكذا يمر باليد هكذا بطريقة فيها رفق لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على بدنه من نجاسة على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته، فإن لمس العورة حرام، يعني لمس العورة حتى ولو عورة الرجل ولو كان اللمس أي من الرجال يحرم عليه ذلك. ثم بعد استنجائه ثم يوضئه وضوء الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، صحيح كما في صحيح أبي داود. ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ثم يغسله ثلاثا بالماء والصابون أو الماء القراح مبتدئا باليمين يعني غير صابون. فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الإنقاء بها أو لشيء غسله خمسا أو سبعا، يعني إذا وجد أن الغسل ثلاث مرات لم يكفي عليه أيضا يغسله خمسا أو سبعا. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وكره أحمد وابن المنذر. قال ابن المنذر إنما فوض الرأي إليهم بالشرط المذكور وهو الإيتار أي الوتر. فإذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسله، وأعيد تطفيره وأرسل خلفها. إذن في هذه الحالة يعني يستحب ما تفعله المرأة عند الحيض في الاغتسال. في الجنابة المرأة لو كانت ضفائرها موجودة أو كذا، أو حتى لا تغسل كل الشعر وإنما تلقي 3 حثيات على الرأس ولو لم تبتل كل الرأس. أما في الحيض فإن المرأة تفك الشعر، تفك الضفائر، تفك الضفائر. هذا في الحيض والنفاس على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. أما هنا في غسل الميت فك الضفائر على سبيل الاستحباب، أي على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. ففي حديث أم عطية أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، قلت نقضنه وجعلنه 3 قرون، يعني 3 ضفائر. قالت نعم. وعند مسلم فضفرنا شعرها 3 قرون، قرنيها وناصيتها. وفي صحيح ابن حبان الأمر بتضفيرها من قوله صلى الله عليه وسلم واجعل لها 3 قرون، إسناده صحيح كما في صحيح ابن حبان. فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لئلا تبتل أكفانه، ووضع عليه الطيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأوتروا. أجمرتم يعني بخرتم. إذا أجمرتم الميت فأوتروا، رواه البيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في صحيح ابن حبان. وقال أبو وائل كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى يحنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو إبطه أو عانته، وجوز ذلك ابن حزم إلى أن الصحيح له يا لا تقصر الأظفار ولا الشارب ولا الإبط تحلق ولا العانة ولا أي من الأشياء الميت. واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين، بعدما جعلوه يعني يستنجى وكذا قاموا له بذلك يعني خرج منه شيء، واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين، يعني بعدما غسلوه تماما خرج شيء براز أو دم أو بول أو ماء أو أي شيء من الجسد خاصة من أحد السبيلين، واتفقوا فيما إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة، على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة. واختلفوا في إعادة طهارته فقيل لا يجب، يعني هل هو يغسل مكان فقط أم أنهم يبدأوا مرة أخرى في يقوم له بالغسل وكذا. واختلفوا في إعادة طهارته فقيل لا يجب، هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك. وقيل يجب الوضوء، وقيل يجب إعادة الغسل، وقيل يجب إعادة الغسل. وهذا يذكرنا بشيء بالنسبة للإنسان الحي، لو أن إنسانا كان جنبا فاغتسل وبعدما اغتسل يعني بعدما اغتسل مباشرة خرج منه أثر المني أو مني، في هذه الحالة كما في المغني الغسل صحيح، يستنجى ويتوضأ إن لم يرد الاغتسال. لماذا؟ لأن شرط الغسل خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى، وهو هنا يعني قد انتهى ذلك كله، وإنما ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ماذا يفعل؟ يستنجى ويتوضأ ويصلي. والأصل الذي بنى عليه العلماء أكثر اجتهادهم في كيفية الغسل ما رواه الجماعة عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني هنا أي أخبرنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة. أشعرنها اجعلنه شعارا، والشعار الثوب الذي يلي الجسد، والحقوة الإزار، يعني أعطاهم حقوة وقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، يعني ما تسميه ما يسميه غالب الناس الفنيلة، هذه تسمى الشعار. وهذا كما في الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار يعني الثوب الملاصق للجسد، والناس دثار أي الثوب الذي يعلو هذا الثوب. إذن الشعار هو اللفظ لكلمة أو اللفظ العربي لكلمة ماذا؟ هي الفانيلا هذه. الصحيح هو لفظ ماذا؟ شعار. وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفيه أيضا تبريد وقوة نفود، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه ومنع إسراء الفساد إليه. وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيها هذه الخواص أو بعضها. التيمم للميت عند العجز عن الماء، وسنرى إن شاء الله تعالى، قد علمنا ذلك من قبل، أن من أسباب التيمم عدم وجود الماء حكمة، يعني الماء يكون موجودا بالفعل لكنك تعتبره غير موجود، كونه لا يكفي إلا لشرب أو كذا. ثانيا الإنسان لو تأذى به وهكذا. إن عدم الماء يمم الميت، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صحيح كما في صحيح أبي داود. أيضا وهذه تعتبر يعني من عدم وجود الماء حكما، رغم أن الماء يعني موجود بكثرة. وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى، يعني مقطع وكذا في حادث عفى الله عليكم وغيره وفي غيره، فهذه الحالة لو غسل يتهرى الجسم، فما الذي يكون هنا؟ فهذه الحالة ييمم. وباختصار شديد، نحن عندما كنا نتكلم عن التيمم أخذنا في حالات التيمم ما يلي بصفة عامة. الأسباب أي أخذنا الأسباب المبيحة للتيمم. يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا وجد سبب من أسباب الأتية: أولا إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة. ثانيا إذا كان به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من أطباء ثالثا إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر أو لا يتيسر له دخول الحمام يعني الساخن. رابعا إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه سواء كان عدو آدميا أو غيره أو كان مسجونا أو عاجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو، لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه. خامسا إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره. سادسا إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت لاستعماله في الوضوء والغسل، فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. كيف ذلك؟ لا نقول هنا إنه قد خشي أن تفوته صلاة الجماعة، لا، وإنما خشي إن تيمم، خشي إن اغتسل في هذه الحالة أن يفوته الوقت، أو باقي وقت قليل بحيث لو توضأ يفوته الوقت، فهذه الحالة يتيمم ويصلي وبالطبع لا يعيد. هذا ولو لم يكن جنبا، ولو لم يكن ماذا؟ جنبا، يعني هو في حالة الوضوء بيكون إنسان طاهر لا من الجنابة إلى آخر هذا الذي تكلمنا عنه. فهنا بالنسبة للميت أيضا إذا كان إنسان يعجز عن الاتيان بالماء كبعض الحالات التي كانت معنا الآن في التيمم العادي، أمامه الماء وهناك عدو يمنعه من أخذ الماء أو يخاف من شيء وهكذا، من أحوال التيمم للميت أيضا وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها، والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه. روى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معه امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. وسبحان الله، انظروا إلى كيف حرص الإسلام على ستر العورات. ويميم المرأة يعني الذي يقوم بتيمم المرأة، ويميم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد ييممها أجنبي بخرقة يلفها على يده، يعني يلف قماش على يده ولا يمس عورتها وهي ميتة، وعلى الملابس وعلى المشوف دون أن تخلع شيئا بملابسها كما كانت. وهو أيضا وهو في هذه الحالة بيده لا يمسها، وإنما يلف قماش على يده وييممها وهي أين بكذا دون أن يمس أي شيء من جسدها. وييمم المرأة ذو رحم محرم منها، فإن لم يوجد يلممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك والشافعي إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها لأنها كالرجل بالنسبة إليه، اسمع الكلام مرة أخرى: ويميم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يميمها أجنبي بخرقة يلفها على يده. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وعند مالك والشافعي إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسلها لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، وهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه يخالف الشرع، العلماء قالوا كما نعلم عندما يقول الرجل أنت علي كظهر أمي، يعني حرام على الرجل إن كانت أمه كبيرة في السن ولو 100 سنة يحرم عليها أن يغسلها ويقوم بتغسيلها، يحرم عليه. ولأن يرى الإنسان عورة امرأة أجنبية خير له أن يرى عورة أحد محارمه. فالقواعد التي تنطبق على الغسل في الحياة هي القواعد التي تنطبق على الغسل في الوفاة في هذه الجزئية. إذن في حال لا يجوز أن يغسلها ولا كذا، لأن كل هذا لا يجوز، طالما أنه لا يجوز أن يرى عورتها وهي حية، لا يجوز أن يرى عورتها وهي ميتة. وهناك الحديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت المسلم ككسر عظمه حي، نفس المسألة. إذا لا يجوز أن يغسلها ولا كذا كذا، والصحيح وماذا أنه يقوم بتيميمها، أنه ييممها. يعني يقول قال في المسوى عن الإمام مالك أن قال إنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا ذو المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك يممت يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد، يعني المس يكون أين كالحي تماما بعدما يضرب يديه الأرض ويلف خرقة أو كذا، أو يلف خرقة ويضرب يديه الأرض ثم يمسح الوجه واليدين فقط. قال وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. روى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم، غسل النساء الرجال وغسل رجال المرأة على ثوب كثيف، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن غسل إلا عند فقد الماء. يقول مثلا هنا ممكن يلقي الماء دون، ولكن هذا وارد، فإن شاء الله التيمم هذا وارد هو الأولى. هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر إذا مات؟ غسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها. قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد أبو داود وغيرهما، حسن كما في صحيح أبي داود. واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور، لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والبيهقي. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه، حسن كما في صحيح ابن ماجه وقال الأحناف لا يجوز للزوج غسل زوجته فإن لم يكن إلا الزوج يممها، والأحاديث حجة عليهم. يعني هذا كلام حتى يعني ما يستحق الحبر الذي كتب به، أنه مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام كلام يضرب به عرض الحائط، بل لا يستحق الحبر الذي كتب به. المفروض طالما هناك حديث سمعا وطاعة، العلماء قالوا لا عقل مع النقل، وإنما هم قالوا هذا لأنهم يعني كانت لم تصلهم الأحاديث مثل باقي الأئمة، ولكن سبحان الله العلماء قالوا لا عقل مع النقل، طالما هناك حديث أو آية وإلا أحكم عقلي تماما. قال ابن المنذر هل يجوز للمرأة أن تغسل الصبي؟ قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير. هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته الصغيرة؟ في الدين الخالص قالوا إذا بلغت البنت 6 سنين لا يجوز للرجل أن يغسلها. إذا بلغت البنت 6 سنين لا يجوز لأبيها أن يغسلها، انظروا وسبحان الله، يعني مرة كنا قد شرحنا كتاب فقه النظر في الإسلام في مسجد القبيلة، وسترى سبحان الله يعني في الأشياء أن هناك صغيرة وهناك صغيرة تشتهى وكذا، يعني أشياء كثيرة في النظر، أشياء كثيرة في النظر. بعد ذلك الكفن، حكم تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا فرض كفاية. روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. الإذخر حشيشة طيبة رائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. ما يستحب فيه أي في الكفن؟ يستحب في الكفن ما يأتي: أولا أن يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن، لما رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، صحيح كما في صحيح ابن ماجه. ثانيا وأن يكون أبيض، يعني يستحب في الكفن أن يكون أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، صحيح كما في صحيح أبي داود. ثالثا وأن يجمر ويبخر ويطيب، لما رواه أحمد وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، صحيح وقد تقدم. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن تجمر أكفانهم بالعود، أي تطيب. رابعا أن يكون ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة. في كتاب أحكام الجنائز الألباني قال: المرأة كالرجل ثلاث لفائف. ماذا قال؟ ثلاث لفائف، والأمر يعني فيه سعة. أن يكون ثلاث لفائف للرجل وخمس لفائف للمرأة، لما راه الجماعة عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا إمامة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يوجد ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليه أحب إليه، والثلاثة لمن وجد أحب إليه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب. وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ودرعا، الدرع أي القميص، وخمارا أي غطاء الرأس، وثوبين أي تلف فيهما. وقال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. تكفين المحرم، اللهم ارزقنا جميعا حج بيتك الحرام ما دمنا أحياء. إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما، وكفن في ثياب إحرامه، ولا يغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام، لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني دقت عنقه مات يعني، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني في الإزار والرداء، ولا تحنطوه يعني تطيبوه بالحنوط وهو الطيب الذي يوضع للميت، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه يعني لا تستروه، أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا، يعني أول ما يستيقظ من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي يقوم الحاج عندما يخرج من قبره الناس يتكلمون وهو يلبي. وذهبت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال يعني الذي ليس محرما، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب ويطيب. وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل أي هذا الكلام أيضا كلام باطل. لماذا؟ ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ما لم يكن دليل على التخصيص. كراهة المغالاة في الكفن، ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه، أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. قال الشعبي إن علي رضي الله عنه قال: لا تغالوا أو لا تغال لي في كفن، حديث لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا ضعيف. وعن حذيفة قال: لا تغالوا في الكفن واشتروا لي ثوبين نقيين. وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا، قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قالت عائشة: إن هذا خلق، خلق يعني غير جديد. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة أي للقيح السائل من الميت. سبحان الله، أبو بكر الصديق: إن هذا خلق. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. لكن يعني أبو بكر الصديق يقول هذا تواضعا وكذا، وإلا فإن الجديد أفضل وهكذا يعني. وهذا حديث الخلق يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: إن الإيمان يخلق في الجسد كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. ما حكم الكفن من الحرير؟ لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير، ويحل للمرأة. سبحان الله، كما أنه كان يجوز الحرير وهي ميتة وهي حية فيجوز لها وهي ميتة، والرجل لا يجوز له حي فلا يجوز له وهو ميت. لا يحل للرجل أن يكفن في الحرير، ويحل للمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: إنهما حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. صحيح، كما في صحيح ابن ماجه. وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف وإضاعة المال والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها وكونه كفنا لها بعد موتها. قال أحمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير. وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق. وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز فعلى السمع والطاعة، ولكن يعني ما أجاز على أنه مستحب، لكن على أنه جائز فهو جائز، يعني وإن لم تفعل أو فعلت فالأمر فيه جواز. آخر نقطة قبل أن نقوم للصلاة إن شاء الله تعالى: الكفن من رأس المال. إذا مات الميت وترك ماله فتكفينه من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له من ينفق عليه فكفنه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم. وبالمناسبة كثير من الناس يأتي بالكفن، هذا لا يكون لكل ميت وإنما يكون للفقير فقط. ما هو كل من مات تأتي له بكفن؟ الفقير، إلا إذا كان أهل الميت مشغولين أو ليس عن يعني وكذا كانوا مفجوعين بمصيبتهم وكذا، فهذا جائز في هذه الحالة. والمرأة مثل الرجل في ذلك. وقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنة، يعني عندها مال فمن مالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، صحيح كما في صحيح أبي داود. وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانا. يعني كلام ابن حزم هذا يعني من ناحية التدقيق جدا، وإلا فيقول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم حتى وإن كانت غنية أو كذا وكذا، فمواساة لأهل المرأة. يعني هو كلام ابن حزم هذا فقط، لكن الجمهور على أنها أيضا الرجل وكذا، مواساة لأهل المرأة وكذا وكذا وإكراما لها، كل هذا يكون للرجل إن شاء الله. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الصلاة على الميت إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.